الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن تغسيل الميت وأحكامه بعد موته، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن كفن الميت وعن أحكام تكفينه. قول المؤلف هنا فصل، يعني في أحكام تكفين الميت. قوله يجب لأنه يتعين، بحيث إذا لم يفعل ذلك كان الإثم لاحقا بالتاركين له. والوجوب هنا متعلق بفعل من له علاقة بالميت. قوله يجب تكفينه، المراد وضع الكفن على بدن الميت. قوله في ماله، يعني في مال الميت مقدما على دين أو غيره، يعني أن تجهيز الميت يقدم على الديون وعلى الوصايا وعلى غيرها. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة. وطائفة يقولون إن الكفن لا يكون إلا في الثلث فقط، وليس من جميع المال. والقول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأخذ أكفان الموتى من أموالهم، وقال في الذي وقصته راحلته: كفنه في ثوبيه، وكفن معاذا في ثوبه. فدل هذا على أن الكفن مقدم على الدين وعلى غيره. قال المؤلف: فإن لم يكن للميت مال يكفي لكفنه، فحينئذ يجب على من تلزمه نفقته أن يخرج له كفنه فيكفنه من مال قريبه. من هو الذي تلزمه النفقة؟ الوارث، بقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. يجب على ابنه، يجب على والده، وهكذا لبقية الورثة. قال المؤلف: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. فإذا قدر أن امرأة ماتت ولم يكن لها مال يمكن تكفينها منه، وكان لزوجها مال فائض عن حاجته، فإنه حينئذ لا يجب على الزوج أن يخرج كفن المرأة. قالوا: لأن العلاقة الزوجية قد انقطعت بالموت، ولأن النفقة إنما وجبت في مقابل الاستمتاع، إنما وجبت النفقة على الزوج في مقابل استمتاع الزوج بزوجته، وقد انقطع هذا الاستمتاع. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. والقول الثاني بأنه يجب على الزوج أن يدفع تكاليف كفن المرأة، وهذا هو قول الإمام الشافعي. قال: لأن العلاقة لم تنقطع بالكلية، بدلالة أن الزوج يغسل زوجته كما تقدم، وبدلالة أن الزوجة يتعلق بها أحكام بوفاة زوجها من العدة ونحو ذلك. ولا يجوز للزوج أن يتزوج بأخت زوجته بعد وفاتها مباشرة عند طائفة كثيرة من أهل العلم. ولذلك رجح طائفة من أهل العلم قول الإمام الشافعي في هذا، ولعله هو اللائق المعروف الذي وردت الشريعة بالأمر به. ومن هنا فإنه يجب على الزوج أن يدفع قيمة كفن زوجته إذا لم يكن في مالها ما يكفيها في قيمة الكفن. قال المؤلف: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف. الكفن له حالتان: حال استحباب ومقدار واجب. حال الاستحباب ينقسم بالنسبة للرجال شيء، وبالنسبة للنساء شيء آخر. أما بالنسبة للرجال يستحب أن يكون في ثلاث لفائف بيض، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قوله: ويستحب أن تكون ثلاث لحديث عائشة لفائف ليلف بها المريض، ليلف بها الميت. بيض لأنها هي التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يستحب أن يكون مخططا بألوان، لأنه قد ثبت أو قد ورد أنه كفن بثوب حبرة، بمعنى الثوب المخطط الذي فيه ألوان على ما تقدم. ولكن المشهور الأحاديث وارد كثيرة البياض، قوله تجمر، المراد بذلك أن يؤخذ الفحم ويوقد فيه النار فيوضع عليه نوع من أنواع الطين، ثم بعد ذلك إذا حصل بخور وضعت الأكفان فوقه من أجل أن تتشرب رائحة ودخان البخور. وقد ورد أمر بذلك في مسند أحمد رواه جماعة. قوله ثم تبسط بعضها فوق بعض، يعني أنها تفرش اللفافة الأولى وتوضع بمثابة البساط، ثم توضع الثانية فوقها لكن ليس فوقها على حجمها وإنما تزاح قليلا، وهكذا الثالثة توضع فوقها وتعاد إلى محل الأولى، ويجعل بعضها فوق بعض. قال المؤلف: ويجعل الحنوط فيما بينها، الحنوط الطيب يجعل بين هذه اللفائف الثلاث. وقد ورد ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أمر بالحنوط بين اللثائف. قال ثم يوضع الميت على هذه اللثائف الثلاث مستلقيا، يعني على ظهره، ويجعل منه في قطن بين اليتين، يجعل من الحنوط في قطن ويوضع بين اليتين من أجل أن لا يخرج شيء، ويشد فوقها، فوق هذا القطن وفوق هذا المحل فوق اليتين، خرقة مشقوقة الطرف، خرقة طرفها مشقوق من أجل أن تضبط عورة الميت ضبطا جيدا. قال كالتبان، المراد بالتبان السروال الذي يكون على مقدار العورة فقط، على مقدار العورة فقط، تجمع هذه الخرقة اليتين ومثانته، ويجعل الباقي من الحنوط على مناحي وجهه العينين والأنف ونحو مواطن السدود. وإن طيب جميع بدن الميت فإنه حينئذ يكون حسنا، لأنه قد ورد عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك. إذا وضعنا هذه الخرقة الأولى نقوم بأخذ طرف اللفافة العليا وتوضع على الشق الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوق الميت، ثم بعد ذلك نكون قد احكمنا الخرقة الأولى. ثم هكذا الثانية أيضا يؤخذ طرفها ويوضع على شقه الأيمن، ويؤخذ طرفها الآخر من فوقه، وهكذا الثالثة. الخرق تكون أكبر من الميت، ولذلك تكون زائدة بالنسبة للسيف وزائدة بالنسبة لرأسه، وتكون زيادتها من جهة الرأس أكثر. ثم بعد ذلك الفاضل يرد عليه على الرجلين، ويرد على من جهة الرأس، ثم بعد ذلك توضع عقد، يوضع خيط صغير ويربط عددا من مناطق كفن الميت من أجل أن لا يحل هذا الكفن. هذه العقد تحل بالقبر، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع بعض الموتى في قبورهم حل هذه العقد. وإن قال المؤلف وإن كفن في قميص، يعني إن كفن الرجل في قميص، المراد بالقميص الثوب الذي له يدان ونحو ذلك ويكون مثل ثيابنا هذه، وإن كفن في قميص ومهدر الإزار الذي يوضع على أسفل البدن وفوق القميص والمهدر لفافة، فإنه حينئذ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قميصا على عبد الله بن أبي بعدما توفي، وفعل ذلك بعدد من الصحابة. قال المؤلف وتكفن المرأة بخمسة أكواب، الرجل يستحب أن يكفن في ثلاثة أكواب على ما تقدم، وأما المرأة قال المؤلف يستحب أن تكفن في خمسة أكواب. ما هي هذه الخمسة الأكواب؟ إزار يكون لأسفل البدن، وخمار يكون للرأس والوجه، وقميص يعم البدن من الرقبة فأسفل، ولفافتان تعم جميع البدن. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمثل ذلك لما ماتت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ناوله ثياب الأكفان. وقال بعض أهل العلم في أقوال أخرى، قال المؤلف والواجب ثوب يستر جميعا، يعني الواجب في تكفين الميت سواء كان رجلا أو امرأة ثوب واحد، بحيث يكون هذا الثوب يستر الجميع. أما بالنسبة للرجل فهو محل اتفاق، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن مصعب بن عمير في ثوب واحد، وورد أنه كفن حمزة بن عبد المطلب في ثوب واحد. وأما بالنسبة للمرأة فهو موطن خلاف، وجمهور على أن الثوب الواحد الذي يعم جميع البدن يكفي في كفن المرأة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المرأة لا تكفن في أقل من 3 أثواب. والقول الأول استدل بقياس بأن الواجب على الإنسان حال الحياة أن يستر بدنه ولو بثوب واحد، قالوا فهكذا بعد الوفاة. انتهى المؤلف ذكر أحكام الكفن، بدأ بأحكام الصلاة على الميت. عندما يؤتى بالميت أمام الإمام، ما موقف الإمام من الميت؟ قال المؤلف السنة، يعني الذي يؤجر عليه الإمام ولا يعاقب على تركه، أن يقوم الإمام عند صدر الرجل الميت. قد ورد ذلك عن أنس رضي الله عنه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جماعة كثيرة من أهل العلم، وبعضهم يقول بأنه يقف عند رأس الرجل. وعلى كل ففي أي مكان وقف أجزأ. قال وعند وسطها، يعني يستحب أن يقوم الإمام عند وسط المرأة، ليورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال جماعة بأن الرجل يماثل المرأة في هذا، فتحصل لنا أن في الرجل 3 أقوال على جهة الاستحباب: قول يقول عند الصدر، قول يقول عند الوسط، وقول يقول عند الرأس. وبالاتفاق أن أي موقف وقفه الإمام من الميت أن ذلك يسلم، ولكن الكلام والخلاف في الأفضل والمستحب. قال المؤلف ويكبر 4، يعني يستحب لمن صلى صلاة الجنازة أن يكبر 4 تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي في يوم وفاته خرج إلى المصلى فصلى بهم فكبر أربعة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة إلى خمس وست وسبع، فحينئذ لو قدر أن الإمام زاد جاز، لكن الأولى الاقتصار على الأربع لأنه هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: يقرأ في الأولى، يقرأ بعد التكبيرة الأولى بعد التعود سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لأم القرآن بعد تكبيرة الإحرام بعد التكبيرة الأولى. وورد عن ابن عباس أنه جهر بالفاتحة وقال: لتعلم أنه من السنة. وهل القراءة على الوجوب أو على الاستحباب؟ ظاهر المذهب أنها على الوجوب، وعند الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة أنها مستحبة. قال المؤلف: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني يكبر التكبيرة الأولى ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية كالتشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا. قال المؤلف: ويدعو في الثالثة، يعني بعد التشهد الذي يشتمل على الصلاة الإبراهيمية، يكبر الإمام تكبيرة ثالثة ويكبر المأموم كذلك، ثم بعد ذلك يدعو، لأن المقصود بصلاة الجنازة الدعاء للميت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الدعاء للميت في صلاة الجنازة، وعثر عن ذلك في جماعات كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف شيئا من الأدلة، قوله: فيقول، ظاهره أن الدعاء لا يأتي من الواجبات لصلاة الجنازة، لكن هذا ليس واجبا بالاتفاق، لأنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، وكونه صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء في صلاة الجنازة لا يدل على تعينه ووجوبه، بدلالة أن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة متفاوتة مختلفة، فدل هذا على أن المقصود الدعاء، وأن هذه الأدعية المذكورة هنا على سبيل التعليم والتذكير لا على سبيل التعيين والإيجاب. قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وبلفظ وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ليشمل جميع أفراد المسلمين. ثم بعد ذلك توسل إلى الله بعلمه بالمنقلب، وهو وقت مجيء العباد إلى الله عز وجل، ثم دعا بعد ذلك للأحياء والأموات، فقال: اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام والسنة، مما يدل على أنه يجوز للمصلي صلاة الجنازة أن يدعو للأحياء، ولا يقتصر في دعائه على الميت، وإن كان يستحب أن يصرف شيئا كثيرا من دعائه للميت. ثم ذكر بعد ذلك الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا وورد أدعية أخرى، وقوله هنا وأبدله زوجا خيرا من زوجه هذا خاص بالرجال ولا يقال في الدعاء للنساء. قال المؤلف وإن كان صغيرا، فالمقصود أن الأدعية لا تنحصر بدعاء معين بل بأي دعاء دعا المصلي للميت جاز ذلك، بشرط أن يكون هذا الدعاء جائزا أو مشروعا. قال المؤلف وإن كان الميت صغيرا دعا من صلى عليه فقال في الدعاء اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا يعني سابقا لهم إلى الجنة وشفيعا مجابا، شفيعا يعني يعني يشفع لهم ويطلب من الله أن يخفف عن والديه، ثم قال اللهم ثقل به موازين والديه. قال المؤلف ويقف بعد الرابع يعني بعد الدعاء يكبر تكبيرة رابعة، وبعد الرابعة يقف قليلا، ومعنى هذا أنه لا يقول شيئا ولا يدعو ولا يتلفظ بشيء من الأدعية. وقد ورد في مستدرك الحاكم أنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره، أن المصلي يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قوله ويسلم واحدة بعد التكبيرة الرابعة ووقوفة قليلة يسلم تسليمة واحدة على جهة اليمين، والقول بأن صلاة الجنازة يسلم لها بتسليمة واحدة هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة، وقد ورد عن جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقتصرون على تسليمة واحدة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الجنازة يسلم لها بتسليمتين، واستدل بنقل ذلك عن ابن مسعود وابن أبي أوفى، وإن كان بعض أهل العلم شكك في مثل ذلك. وعلى كل فمن سلم تسليمتين فإنه لا ينكر عليه. قوله عن يمينه يعني أن التسليمة الواحدة التي يسلم بها لصلاة الجنازة تكون على جهة اليمين. قال المؤلف ويرفع يديه يعني يرفع المصلي يديه يعني إلى حذو من كفيه أو فروع أذنيه مع كل تكبيرة. وبهذا قال الشافعي وأحمد، قالوا بما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في عند التكبير، قال ولا يفعل ذلك عند السجود. قالوا وتكبيرات صلاة الجنازة ليس قبلها سجود ولا بعدها، فدل ذلك على أنه يشرع رفع اليدين. وقد ورد في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاة الجنازة. قال المؤلف الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يرون أن رفع اليدين في صلاة الجنازة لا يكون إلا في التكبيرة الأولى فقط، والإمام الشافعي وأحمد يرون أن رفع اليدين في كل تكبيرة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك واجبات الصلاة صلاة الجنازة. قبل هذا كان ينبغي به أن يذكر الشروط، شروط صحة الصلاة من مثل النية ومن مثل ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء ونحو ذلك. وهكذا هناك أركان، وطائفة يرون أن صلاة الجنازة فيها واجبات لكن ليس فيها أركان، وطائفة يقولون بل فيها أركان ركناها اثنان، الأول تكبيرة الإحرام في أولها، والثانية التسليم في آخرها، ويبقى بعد ذلك ما بقي واجبات، ومن ذلك القيام. قال والثالث القيام. إذن الأركان ثلاثة: قيام وتكبيرة إحرام وتسليم على الصحيح. والواجبات التي تسقط في حال النسيان أمور: أولها التكبيرات الثلاث الباقية بعد تكبيرة الإحرام وسورة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت. يبقى هنا مسألة، وهي مسألة: ما لو جاء الإنسان والإمام قد كبر تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات، ماذا يفعل؟ نقول: كبر وافعل مثل فعل الإمام، فإن كان الإمام يدعو فادعو، فإذا سلم الإمام، فإن كنت تعلم أن الجنازة ستبقى فأعد التكبيرات الأولى وقل الأذكار الواردة بينها، وإن خشيت أن ترفع الجنازة فإذا سلم الإمام فأتي بالتكبيرات متوالية ثم بعد ذلك سلم. قال المؤلف: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، وذلك لأنه قد ورد في حديث ابن عباس أن امرأة كانت تقم المسجد فماتت بليل فصلوا عليها، فلما أصبحوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقيل إنها قد ماتت وقبرت بليل، فقال: دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم. قال المؤلف: وعلى غائب بالنية، يعني يجوز أن نصلي صلاة الجنازة على ميت غائب عن البلد بالنية بدون أن يكون حاضرا أمامك. دل هذا على مسائل: المسألة الأولى أن الميت إذا كان في البلد فلا بد أن يكون أمام المصلي، ولا يصح أن يصلوا عليه صلاة الغائب. الثاني أنه إذا مات ميت وكان غائبا عن البلد جاز أن يصلى عليه صلاة الجنازة بالنية، صلاة غائب. وقد اختلف أهل العلم في هذا، يعني منشأ هذا الحكم هو حديث النجاشي، إن النجاشي كما تعلمون مات في الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد اختلف أهل العلم في من يصلى عليه صلاة الغائب، فمذهب أحمد والشافعي على أنه تجوز الصلاة على كل غائب، سواء صلي عليه أو لم يصلى، له قيمة أو ليس له قيمة، بإذن إمام أو بدون إذن إمام. ومنع طائفة من الصلاة على الميت مطلقا، حكي هذا من مذهب أبي حنيفة. وهناك أقوال لبعض التابعين تقول بأن الميت إن كان ممن له مكانة ومنزلة كالنجاشي صلي عليه، وإلا لم يصلى عليه صلاة الغائب. وطائفة يقولون الأمر مقول للإمام لأنه لم يؤثر أنه صلى أحد على ميت غائب إلا في حديث النجاشي، فدل هذا على اقتصار هذا الحكم بالإمام، إما أن يصلي بنفسه وإما أن يأمر الناس أن يصلوا. وطائفة اختاروا تفاصيل أخرى في هذه المسائل. قال المؤلف: إلى شهر، يعني أن صلاة الغائب لا تكون إلا إلى شهر، وهكذا الصلاة على القبر لا تكون إلا على شهر، فلا يصح أن تذهب إلى المقبرة الآن وتصلي على قبور قد دفنت قبل مدة طويلة، إنما القبر الذي دفن قبل شهر فأقل يقولون هذا يجوز أن يصلى عليه. ما الدليل؟ قالوا إن الأصل في صلاة الجنازة، أن الأصل في الصلوات ومنها صلاة الجنازة، أنه يمنع منها في صلاة المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. هذا هو الأصل. استثني منها الصلاة على الميت حال قرب وفاته كما في حديث ابن عباس المرأة التي كانت تقوم المسجد. قالوا فإذا طالت المدة لم يشرع حينئذ أن يصلى على القبور، لأن القبور كانت موجودة في عهد النبوة وفي عهد الصحابة، لم يكونوا يصلوا عليها صلاة بعد دفنها ويكتفون بالصلوات الأولى. إذن ما هو الحاصر؟ قال إلى شهر. فإن كان الميت دفن قبل شهر فأقل جازت صلاة الغائب عليه، وإن كان قد دفن في مدة أكثر من شهر فإنه حينئذ لا يصلى عليه. ودليل هذا أن الأصل تحريم الصلاة في المقابر. استثني منه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض القبور إلى شهر، فحينئذ قالوا نخصص الحديث بهذا، فمن أراد أن يصلي على القبور يصلي إلى شهر، بعد شهر لا تجوز الصلاة. قال الإمام، قال المؤلف ولا يصلي الإمام على الغال، المراد بالغال الذي أخذ من الغنيمة أو أخذ من أموال المسلمين العامة، ومثل ذلك من كان يأخذ من بيت المال على جهة الاغتيال والنهب، فهذا عنده ذنب عظيم وإثم كبير، ولذلك ينبغي أن يتركه الإمام ومن مات له من أهل الفضل فلا يصلون عليه، من أجل أن يحذر الآخرون من مثل فعله فلا يقدموا على هذا الفعل، لكن يصلي عليه بقية الناس. وقد ورد في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل وقال صلوا على صاحبكم، إن صاحبكم غل في سبيل الله، والقول بهذا هو مذهب أحمد، وقد خالفه أبو حنيفة والشافعي، والحديث صريح في هذا. قال المؤلف ولا على قاتل نفسه، يعني أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، بخلاف بقية أفراد الناس فإنهم يصلون عليه، وذلك لأنه قد أقدم على ذنب عظيم هو قتل النفس. قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل قد قتل نفسه، والقول بهذا هو مذهب مالك والإمام أحمد. قال المؤلف ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني لا بأس في الصلاة على الميت في المسجد، فيجوز لنا أن نصلي الصلاة في المسجد. الأصل في صلاة الجنازة أن تكون في المصلى خارج المسجد كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. والصلاة عليه في المصلى، الصلاة على الجنائز في المصلى قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة غير محصورة عندنا، لكن هل يجوز للإمام أن يصلي على الميت داخل المسجد؟ ذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد إلى جواز ذلك، استدلوا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد كما في صحيح مسلم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى المنع من أداء صلاة الجنازة داخل المسجد، لكن القول الأول أقوى لاعتضاده بالدليل المذكور، ولعلنا إن شاء الله نرجع الحديث في حمل الميت ودفنه في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. النية سواء في الصلاة أو في صلاة الجنازة هل هي ركن من الصلاة وجزء من الصلاة أو هي أمر سابق؟ اختلف الفقهاء في هذا، ونحن نرى أن النية تسبق الصلاة، ومثل أجعلها شرطا. وهذا هو الفرق بين الشرط والركن. الشرط خارج عن ماهية الأمر ويكون سابقا له، هذا شرط. مثله الوضوء، هذا شرط. هل هو جزء من الصلاة؟ ليس جزء، لكنه يسبق الصلاة. بينما الركن يكون جزءا من الماهية، جزء من الماهية، مثل القيام، الركوع، تكبيرة الإحرام، هذه جزء من الصلاة فتكون أركانا. وهذا تنتبهون له في قضايا عديدة. ومن هنا مثلا في قضية هل الأعمال شرط كمال الإيمان أو شرط صحة؟ من يجيب؟ هل أحد يجيب؟ شرط كمال خطأ، شرط صحة خطأ، لأنه هو ركن. لأننا نقول الإيمان أقوال وأعمال واعتقادات، أليس كذلك؟ لأنه هي ركن، لأنها جزء داخل الإيمان، فالأعمال جزء من الإيمان، ليست أمرا سابقا. ليس الإيمان، ليست الأعمال أمرا سابقا للإيمان، بل هي جزء منه. وهذا الفرق بين الركن والشرط. الركن جزء الماهية، والشرط أمر خارج سابق. إذا تأمل الإنسان في أحوال الأمة وفي أحوال السلف، سواء في عهد النبوة أو في عهد الخلفاء، وجد أن صلاة الجنازة ليست بتلك المثابة، ولا يكررونها كثيرا، ولا يفعلونها كلما صلوا. حينئذ القول بأنه يصلى على كل ميت غائب هي ضعف، لأنه لم يكن من عهد سلفنا. والقاعدة أنه إذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة فلم يفعل، دل ذلك على عدم مشروعية. لذلك فإن قول الإمام أحمد وقول مذهب أحمد ومذهب الشافعي في المسألة فيه ضعف. ومن ثم فالذي يظهر أن مرجع ذلك إلى أمرين، أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الميت ممن له مكانة ومن له فضل وله سابقة عمل صالح في الإسلام. والأمر الثاني أن يرجع في ذلك إلى الولاة ونحوه. ما زاد من التكبيرات عن أربع يدعى فيه، يدعى فيه. لا يجوز ذلك، هذا من المحرمات. نحن الواجب علينا أن ننقل الحديث الطيب الحسن ليكون ذلك سببا لإيجاد قدوات صالحة يقتدي الناس بها في الخير. وإذا اشتهر عند الناس انتشار المعصية أو وجود المعصية تخف هذه المعصية على القلوب. وإذا وجد حديث عن العقوبة المتعلقة بشخص خف الذنب المتعلق به. ولذلك ينبغي نقل الحديث الطيب الحسن ليكون ذلك سببا من أسباب الاقتداء بأهل الخير في خيرهم وعملهم الصالح. مثل هذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم وأهلكهم. جاء بقول عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا. يصير ذلك بالحديث في الفواحش ووصف الآخرين بها. ولذلك إيجاد القدوات الصالحة أمام الناس يقتدى بهم في الخير هذا أولى وأحسن. تغسيل الميت تقدم معنا كلام فيه، وأن المذهب على أن تغسيل الميت نواقض الوضوء، والأظهر أن تغسيل الميت ليس كذلك لعدم ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الحديث فيه في وقت. أقوال البشر ما ينبغي بالإنسان أنه يحرص على إظهار التناقض فيها، لأن ما من أحد إلا وفي أقوال اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا. ونحن ندرس هذه الأقوال ونتعلمها، ونترحم على أولئك الأئمة الذين إذا أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، وهم سلف صالح لنا ونعم السلف وهم. صلاة الاستسقاء من القربات تحدثنا عن أحكامها وعن فضلها في لقائنا السابق، وما بالنسبة لتارك الصلاة، من كان يترك أو من غلب على ظن العبد أنه يترك الصلاة، فهذا الظن الذي ورد إليك ليس مستندا إلى دليل، لأنك وإن لم تشهده في المسجد فقد يصلي في بيته، ومن ثم لم يعهد عن الناس في الصورة الأولى أنهم كانوا يتركون الصلاة على أحد بتهمة أنه كان يترك الصلاة. ولكن المرء لا يبذل وقته إلا في شيء مثمر كبير، عندما يأتي صاحب طاعة نحرص على الصلاة عليه لأن لنا جزء من أجله. قد ورد في الحديث أن من صلى على ميت فله بذلك قراض، وتكلم أهل العلم في تفسير القراض، والذي يظهر لي أن المراد به جزء من 24 جزءا من عمل ذلك المصلى عليه، فكلما كثر أجر المصلى عليه وكلما كثرت طاعة وعبادة حرصت عليه، حرصت أن تصلي عليه لتحوز على هذا الأجر العظيم. ولذلك كان الناس من العهود الأولى يخصون أصحاب الفضل والخير والعلم بالعناية والاهتمام بأداء الصلوات عليهم ما لا يفعل مع غيره. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع عملا صالحا، ويجعلنا وإياكم المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.